ثم سجد فأطال السجود. ثم قالت الركعات الأخرى مثل ما قالت الركعات الأولى. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس تحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني عبده. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره.
وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة التي شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق بصلاة الكسوف. وقال الكسوف ومقال الكسوف من قوله تعالى: فإذا بلغ الطريق البصر خسف القمر. وكسوف الكسوف ذهب دون الشمس والقمر، أو ذهب شيء من ذلك، يقال له كسوف ويقال له كسوف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك، وأن هذا كسوف والكسوف آيتان من آيات الله، كسوف بهما عباده سبحانه وتعالى، الشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان، كلها من آيات من الله وعلا. ثم يجري عليها الكسوف والكسوف ليعلم العباد أن هذين الكوكبين خاضعان لأمر الله، فسر فيهما كيفيته سبحانه وتعالى. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مات فيه من إبراهيم، كان صغيرا لم يقتل، من مجاهد يقال أمانية، فظن الناس أن الكسوف تخوف موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا إن الله الشمس والآية لا ملائكة إلا لا يكسر لا يكسر لا يكسر لا يكسر، ولكن الله يخوف بهما عباده، كما قال تعالى: وما يرسل من آيات إلا تخويفا. قد ليحذروا نظرته وليدافعوا إلى طاعته وليخشوا عذابه سبحانه وتعالى، ويعلموا أنه على كل شيء قدير في تعذيبهم وإهلاكهم أو عافيتهم وسلامتهم، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولما وقع البعث ينادي المنادي: الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة، فيعلم الناس انه حصل في الصدق هذا النداء: الصلاة الجامعة. ثم صلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقراءتان، كبر وأذان وقرأ معه وطول، ثم ركع وأطال، ثم رفع وقرأ أيضا فاتحة ومعها أيضا قراءة طويلة لكن دون الأولى، ثم رفع ركوعا طويلة لكن دون الأول، ثم رفع فأطال دون الأول من الحد الجاف، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم قام أتى بالثانية كالأولى، قرأ ثم ركع، ثم رفع ثم قرأ، ثم ركع ركوعا دون الذي قبله، ثم رفع وأطال أعضاء الطهارة، ثم سجد سجدتين، ثم خطب الناس. والحمد لله هذا مستفيض وصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الجلوس فصلى بأطول قيام وسجود ما رأيت من خلال صلاته قط، دل على أن طول في ذلك قراءة وركوعا وسجودا عليه الصلاة والسلام. ويحذر من يسر الشيء أن تكون الساعة فالله يعلم أنها تتأخر وأنها لا تكون من زمان إن خبر الأمة ما تكون بعد ذلك ولا تكون في زمانه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى فإنها لم تزل غير قائمة ثم ما بعده قبعة عشر قرن عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الفوائد أن السنة للمسلمين من المبادرة في الصلاة إلى رجل ذلك قد هزعوا إلى ركبه وإلى السماء وسؤال دعائه واستغفاره وقد هزعوا مبادرة بالتوجه إلى الله والصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدق كان لعائشة أن قال فادعوا الله وصلوا وكبروا وصدقوا ويأتي أسماء أنه أمر بالعتق فدل ذلك على الحديث المستحب والكبشوء والصدقة وعتق الرقاب والإسلام بذكر الله والتكبير والتعظيم وصلاة الخشوع كل هذا الأشياء الخشوع صدقة كاتعين بقراءتين وقراءتين وصدقين ويصرفهم بذكر الله في بيوتهم وأسواقهم ومساجدهم في كل مكان استغفارا والتوبة إليه أن حسب تأنفسهم أن لديهم من المعاصي وفي من فوائد يقول عليه الصلاة والسلام ما أحد ما غير من الله فيزني عبد عذرا في عمله فليفيد حذر من الزنا والفواحش وأنها من أسباب غضب الله والعقاب لأنه غيور على نعم سبحانه وتعالى غيور إذا كنت محارم وذكر الزنا لأنه يقبح الفواحش ولأنه من أسباب حسن نور القلب على هذا النور البسيط الذي أذهب الشمس والقمر والكسوف فهذا يجب نور العبد وبصيرة وهداية لمعاصيه التي يقترفها وقال عليه الصلاة والسلام فاعلموا ما أعلم وما خفتم قليلا ولا بهيت كثير ومن تعلم ما أعلم نهي الله من العقوبة من كوارث وعصى وما خفتم قليلا ولا بهيت كثير وفيهم من يصلون ويدعون الى رعب الخشوع ويصلي ويدعو حتى يكسر ما فيه فالسنه للمسلمين هكذا ان ينادوا لها الصلاه جامعه وان يصلوا ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتين دعين سنتين ويقوموا بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان يكرم الصدقه التهليل والتكبير والاستغفار وعتق الرقاب كل هذا من اسباب العافيه من العقوبات فالنذر من الله كثيره الواجب على الاسلام على كل عاقل فينتهي من هذه الدعوه وهذه المداره ويخشى الله من العقوبه ويستفيد من الايات حتى يعد العده ويحذر اسباب الهلاك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن أبي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما من قراءة فقيل من أتى المصلى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو باب القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يختبر فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ثم قال يا رسول الله ولك في الاموال والقطع في السبل فادع الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قضاء وما بينما وبين صنع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآتان والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنا بن مالك أو الرجل الأول فقال ما أدري.
أما بعد هذان الحديثان الصحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء وهو طلب السقيا وطلب الغيث كما يقال عن الاستغاثة وطلب الغوث والغوث في الحصول في طلب مياه الشدة بسبب الجبل والقعد وقلة المياه. وقال استسقى طلب السقيا واستغاث طلب الغوث لإزالة الشدة. ويقال الغيث وهو المطر من طلب الغيث من الذي هو المطر. وهذا سنة مؤكدة لأن الرسول فعلها عليه الصلاة والسلام ودل ذلك على سنيتها وتأقلمها. وفيها فوائد منها البراءة إلى الله واللجأ إليه وإظهار العبودية والمسكنة والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. والله يحب من عباده أن ينكسروا إليه وأن يعبدوه وأن يعظموه وأن يذلوه وأن يسألوا من فضله وحيث قال سبحانه وتعالى من أصل الله قال عز وجل الله من فضله. وفي من الفوائد أنه ينبغي وإما أن تفعل ذلك لرجل يجب الجد والقحط ينبغي أن يستغيث ويسأل الله من غيره لأن السر والضر امتحان من الله يختار بهما عباده. فالمؤمنون عند السر يشكرون وعند الضر يصبرون ويسأل الله من غيره الهداية والرحمة والإحسان. من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس مثل الصحراء صلى بهم المصلى واستغاث فرفع يديه الدعاء وطلب السقيا وحول الرداء مع الأيمن على الأيسر والأيسر مع الأيمن يعني قلب رداءه وتوجه إلى أن يدعو بعدما قلب رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي حديث ابن عباس في السنن انه صلى فرنسا بدعيه فدل ذلك على ان عند جد وقحط يشفع لولي الامر والمسلمين يستعيذوا ويستسكوا ويسعوا للعامه يطلبوا ولي الامر ذلك اذا تاخر حتى يستعيذ لهم كما فعل المسلمون مع نبيهم عليه الصلاه والسلام. عزموا على النار خرجوا صباحا ويبلغ الناس ويعلمهم ويحددون الوقت ويجتمعوا. فإذا طلعت الشمس وطلعت خرج وصلى بهم وخطب بهم وصلى بهم ركعتين وهو فجر إن شاء صلى قوما ثم خطب كما يبحث عن عبد الله بن زيد وإن شاء قدم الصلاة من بعيد ثم خطب بعد ذلك كما في رواية أخرى بدأ بالصلاة ثم خطب. وهما سنتان ولعله فعل ما صلى الله عليه وسلم صلاة وتعالى صلاة بدأ بالصلاة وصلاة بدأ بالخطبة. في ابن عباس انه صلاهما كما يصلي في العيد يعني صلى ثم خطب. وفي هذه الصلاة وفي هذا الدعاء يستغيث الله يحث الناس على الاستغفار والتوبة والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي ويذكر الله المجيب سبحانه وتعالى ثم يصلي ركعتين وإن شاء قدم الصلاة ثم خطب الناس وأخبرهم واستغاث لهم وطلبهم الغيث من الله جل وعلا ويجهر بالقراءة الصلاة
الصلاة كالعيد أن يصلي صلاة جهرية صلى ركعتين يكبر الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وبالآخر خمسا غير تكبيرة النفل ثم يقرأ بعد التكبيرات كالعيد وله أن يخطب في الجمعة وله أن يستسقي في الجمعة كما كان إلى السنة الأخرى فإن صلى الله عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال ووقع الصلو وجاء الله يؤذينا وكان يخطب في الجمعة فرفع يديه ودعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال عن اسمه الى ما بعد السنه الصعب ولا فزع سمع خالي في الشيء ونزل يوم بين سبع جبل معروف هناك بيت ولا داعي يقول شاهدنا جبل عنده فبينه في ذلك طلع سحاب من الجبل مثل الترس كان صغيرا ثم انتشرت في السماء ثم اقطعت بعلم الله عز وجل والناس في مسجده ما بعد خالد من المسجد وهذه في ايه من ايات الله وقائل سبحانه منا من عمره الى رجاء يقول او كنت يقول كانت الاغاثه بسرعه بامر الله سبحانه وتعالى في حاله الدعاء والصلاه وفيه ايضا دلاله على انه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من معجزاته من دعا في الحال دعا فوجبت الحال لا ينفع العباد ما ينفع العباد ولم يخرج الناس المسجد الا وهم يمشون في المطر هذه من ايات الله ومن نعمه العظيمه ومن دلاله على قدرته العظيمه وانه رب العالمين وانه قال لكم بشيء وان محمد هو رسوله عليه الصلاه والسلام حيث اجاب دعوته في الحال واصل المطر في الحال على عباده المسلمين وفي من الفوائد انه لا مانع يتكلم الاسلام مع الامام في الحاجه ويخطب ويرفع المسلمين للصلاه لكن اذا هناك حاجه لا مانع يتكلم مع بعض الناس كان يقول يا فلان يا ابو فلان يا امامنا ادعو الله لنا استغفر لنا حصل كذا وكذا مما يحتاج الى تنبيه الخطبه لا بد ان يتقدم بعض المسلمين ويعمل في الخطبه مما تجد الحاجه اليه حتى ينبه عليه الخطبه ولا بد ان يتكلم الامام بما يرى في الخطبه والنصيحه والتوجيه وتنبيه احد لهذا ويعود ويتمه من وراء رجل دخل المسجد ولم يصل ركعتين قال اللهم صل ركعتين في المسجد وفي الخطبه عليه الصلاه والسلام وفيه ان دخل رجل باب في الجمعه الاخرى استمر على المطر سبتا اسبوعا ثم تمطر جاء رجل ثم الجمعه التي بعدها وعلى رسول الله هلكت الاموال وقطعت السنه يقول الله يشكر عنا يمسك المطر فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على القران ولا كان يمر اليه ولا بالشرك قال فاقلعت هي قلعت الشرك في الحال وخرج الناس يمشون في الشمس هذه ايضا من ايات الله جل وعلا وان الداعي العظيم على قدرته العظيمه وان يكون يشركون فيكون سبحانه وتعالى ومن الدلاله على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله حقا فاستاجر الله دعوه في الحال على الشرك ولا الثاني في بعض الرحمه تبسم عليه الصلاه والسلام إذا رأى من بعض الناس وعلى تحمله لما جاءوا يقول لك أن الله تشرف عنا الجمعة في يوم الياس أطلق المطر في جمعة الأخرى يقول العشاء هذا يدعى بعض بني آدم أنه لا يتحملون الشيء الكثير لأن قد يفرق من منكم ويضرهم من يضر قد عمل وفيه أن لا مانع من طلب منها الطلب اللهم خرج الله علينا ولم يقل اللهم امسك عنا قال اللهم حي ولا عليك فطلع المهاره في السنه يقول اللهم حي ولا عليك ما يقل امسكها قد يكون في بقاء نقطه خير فهي يقول اللهم حي ولا عليك اللهم على كان متعذر ولا بالشرك لا كان اشياء مرتجعه وطلع الهند المعروف من الشجر من الشجر القران التي تحصل فيها النبات حتى ينفعها النقطه وفي من الفوائد ان ينبغي تكرار الدعاء والالحاح في الدعاء من كرر ثلاث اللهم اعز اللهم اعز اللهم اعز ويسعى للخطيب ان يكرر الدعاء ويحيي الدعاء كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء عليه الصلاه والسلام واتقى الله النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة لإساء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة سقط معه وطائفة لجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما يعتمدوا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء بالطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم سبب جالسا يعتمدوا لأنفسهم ثم سلم بهم. والرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حكمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفقنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم رفع ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، فقام الصف المؤخر في محر العدو. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر فتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في محل العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر في السجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يسمع حرس ابن هؤلاء من ورائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري مطلقا منه، وانه صلى صلاه الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه السابعه غزوه ذات الرقاع.
أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بصلاة الخوف. صلاة الخوف لها أحوال، لها أنواع، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمكان، إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حرام، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خرق الناس من القتال، فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرم كما يتمكن من المسلم الصلاة. أما إذا أمكن أن يصلوا وهم نساء العدو كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في العهد الأول، عهد السياح الأول، فإنه صلاها على أنواع، منها ما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صفقا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ركعة، صار طائفتين، طائفة بقت تحرس وكطائفة العدو وطائفة صفت معه، فلما صلى ركعة وهبت الحراسة وقضت نفسها ركعة بعد ذلك بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعة ثم ذهبت تحرس وقضت كل واحدة نفسها ركعة. هذه حالة. الحال الثاني أنه صلى مع صلى الله عليه وسلم صلت الطائفة الأولى مع ركعة ثم أتمت نفسها وجماعة، تمت نفسها وسلمت ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معها ركعة ثانية وواقف فلما كان هذا وجلس التشهد قاموا بعض من يغسلهم ثم جلسوا وصلوا معه في بسبب العسر صار طهارهم قبل ان يسلم الله رحمه الثاني قبل ان يسلم ومن هجوم سيد الصف الثاني فلما فرغوا من تكبيرهم قاموا فتقدموا وتاخر الصف المقدم وصلى بهم جميعا قائما وراكعا ورافعا ثم لما سجد حضر معه الصف الاول من كان مؤخرا في الاولى وسجد معه ولقى الصف الثاني يدري الصف الاول في الركعه الاولى يعيس فلما قام من السجود انحدروا سجدوا ثم صلوا بهم جميعا وكل هذه الانواع جائزه كلها جائزه في صلاه الخوف كي سد الخوف صلى الرجال والقمامه فراجع وجماعه كما قال تعالى ولو كنتم فرجال وقمامه فان كنتم رجال وقمامه فان شق ذلك او يتيسر بسبب الاختراق والمضاربه والمشايخه وعدم توكل الانسان من اهل الصلاه بسبب انه مختلف مع العين فالضرب والكبر والضرب تؤخر وتؤجل ويضع النبي صلى الله عليه وسلم الاحزاب فانه اشترك مع الكفار من الاحزاب فلم يصل العصر الا بعد غروب الشمس بسبب شغله معه بحرب اخرها حتى صلى بعد المغرب ثم صلى بعد المغرب بالضروره وهذا قد يقع اشتد القتال بحمد الرقيص من يتمكن من الصلاة فلا مانع من تأخيرها حتى ينتهي القتال ثم يصلي المسلمون ولو فارق الوقت من الضرورة ومن هذا ما فعله الصحابة في قتال العراق والقرص يوم تستر يوم حصل تستر لما ضاق الفجر جزاهم في القتال محاصروا البلد بعضهم على السوق وبعضهم قد دخل البلد وبعضهم على الابواب والقتال الحميه بينهم فاخروها حتى انتهى القتال وصلوا روحا صلوا الفجر روحا قال انس جاء ما احب ان امي بها تولى اظلم اظلم لان مخروا قهرا شده القتال فعلى مرض الله اصابت القول والتاثير بالضروره ولو ضاق الوقت إن عند عدم إمكان الصلاة بسبب اختلاطهم مع العدو واشتغالهم بالضرب والكبر والضرب وعدم تمكن المؤمن أن يؤدي الصلاة نفعها نفع الله المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن نبي هريرة رضي الله عنه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يتجنب مما فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني والثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
أما بعد هذه الحديث تعلق بالجنائز والجنائز جمع جنازه وكسر الجيم وقد جاء الحديث هذا هو جنازه فالمراد بها اليوم الميت سميت جنازه لانها مستوره بالاكفان وغيرها ولها احكام الجنائز لها احكام ذكر المؤلف رحمه الله حديث في ذلك يدل على كثير من احكام الجنائز من ذلك الصلاه على الغائب حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في يوم من الكبير خرج من المصلى وصف به وكبر عليه اربعا هذا يدل على جواز الاخبار عن الميت ومات فلان يحضر اقارب يوم حق اصفار حتى يصلوا عليه وهنا يسمى نعيا يعني خبرا وهو لا باس اذا كان من جنس على ان فعله من المتصل قل خبر اصحابك اقاربك حب الجيران أما لا يدخل عنه حتى يصلوا عليه هذا لا بأس به. أما النهي عنه هو مثل عرض الجاهلية يقول ينادي الله ثم نام كالأذان ناصر فلان أو يبعث سيارات لا دواب تنادي القبائل ناصر فلان هذا من عمل الجاهلية هذا ظلمني هذا مأمورني عنه. أما كن أني يجمعون أصحابه وأقاربه حتى يحضروا فلا لا 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 سبب كما أخبر موسى أصحابه لأن المجلس علمه ثم خرج به وصلى فصرخ به وكبر أربعة عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على أنه كبر على الناس أربع تكبيرات وهذا آخر ما يروى عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات لا يجوز النقص منها. يقرأ الأولى فاتحة الكتاب ويصلي على المصحف الثانية ويقرأ مع الفاتحة شيئا سواء قصيرة أو آيات فحسن. وفي مكان ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين قرأ الفاتحة وسقط معها معها سورة عليه الصلاة والسلام هذا كله لا بأس له. وإن قطع الفاتحة كذا وإن زاد وهو أفضل زاد كثير. ثم يصلي على المصحف الثانية كما يصلي على النبي الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره مثل ما يصلي عليه في تجاوز الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. وفي الثالث أن يدعو الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا الدعاء العام اللهم احفظهم من أمواله عن الإسلام ومن توفيتهم من تفقه الإيمان هذا دعاء العالم وهي قد يكون ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم يقول اللهم اغفر لفلان الميت اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه لا أحد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم به ولا تقل صلاة على رسول الله لا يقتل ولا ينقي ولا خطايا كما نقلت قبل أن ينقصه اللهم اغفر له فمن ذلك وزيدك على زوج رزقك من زوجك وغير أهله لا أهله كما جاء الحج عوف بن مالك إلا مسلم اللهم لا تحرمنا أي وقال لكم لا بد هذه دعوات ذلك يدعو بها الميت
يرفع صوته
لا يتسرع لكن ضرب بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء لا بأس مما بالتعليم فلا جهر المؤمن صلى الله عليه وسلم الفاتحه في بعض الاحيان للتعليم ومن ابن عباس بالله بالتعليم قال لتعلموا انها سنه ثم يكبر الركعه ويسلم تسليمه واحده هذا هي السنه ويقرب على الركعه قليلا لان قد جاء في بعض الاحاديث في الاجنبي اوفى وحديث اخر ما يدعو على الافضل قليلا ثم يسلم على الركعه وليس في ذلك ولا دعاء. وهذا لا فرق بين الرجل والمراه والجماعه وكل جماعه صلى عليهم جميعا الليل والظلام والركعه صلى عليهم جميعا كما هو الاقوى لأن الصلاة مبنية على السرعة من قال أسرع من جناسة إذا كانوا جماعة فهل عليهم جميعا ذكر ثم ينام يقف عند رأس الرجل عند وسط المرأة نقف الجنان عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا هو السنة. أما قول بعض الفقهاء عند خمس الرجل فلا دليل عليه لكن السنة يقف عند رأس الرجل وعند وسطها وإذا كانوا جماعة وإلى وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يكون موقف واحد جماعة الجامع النساء جائلت في المرأة فلا وسطها حيال رأس الرجل حتى يحيطه وقفه منهما وقفه صغير. وفي هذه الجادة من صف على الرجال الصفوف فأخذت والصف الثاني أو الثالث هذا يدل على أنه يشرع الصفوف والصفوف كالصلاة كصلاة الفجر صفوف صفوف والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يكون من غير الصحابي الجليل اذا كانوا قليلين صفا ثلاث ولو على بين اثنين او ثلاث وثلاث يحمل عليه وسلم قال من صلى على ثلاث صفوف فقد اوجب فاذا يصلي يكون ثلاث صفوف او اكثر كان افضل. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دلاله على ان الحسن يكبر على الميت بعد الدم الاربعه فدل على انه صلى على الميت بعد الدم لما صلى عليه في المسجد أو المصلى صلى على ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات بعد الدفع، لكن الله أعلم هو صلى عليه بعد الدفع كما يفعل لو صلى عليه الحاضر بين يديه في المسجد أو المصلى. كبروا أربعة يقرأ في الأولى صلى عليه في الثالثة يدعو في الثالثة ثم يكبر ويسلم كما صلى عليه وهو بين يديه. ومعروف ان اهل العلم يكون ذلك في حدود الشهر فقط، اما اذا كان اكثر من ذلك كثيرا فلا يشرع الصلاه عليه، انما راى عليه اكثر من شهر لم تشرع الصلاه عليه لانها لم يرد ثم ورد في حدود الشهر فاقل شهر تقريبا فما كان اقل منه صلى على ميت والضائق كذلك. وفي صلاه الضائق كلام اهل العلم منهم من قال لا يصلى على الغائب مطلقا، لان من ما صلى على الناس الى الماء لان ما صلى عليه في بلاده لانهم كفار ونصارى ما صلوا عليه، ولهذا صلى عليه من صلى. وقال اخر من العلم صلى على كل غائب، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الناس وقال هذه الجمعه لا من صلى على كل غائب. وقول الثالث التفصيل، ومن كان الغائب فهو أهم من الوهمية في الإسلام كالنجاشي كالعالم المعروف الداعي إلى الله لو كان في الإسلام أو أمير لو كان في الإسلام أو ملك لو كان في الإسلام يقول المسلمين صلى عليه ثم صلي على النجاشي من أجل أن يزيد خيرا بسبب أعمال طيبة من علم فضل دعوة إلى الله أو كونه ملكا لو كان في الإسلام أو رئيس جمهورية لو كان في الإسلام ممثل في الإسلام فلا بأس أن يصلى عليه يظهر لفضله والإحسان إليه بالدعاء. أما العاجز يصل من النجاح هذا لا يصلى عليه، لأن الله ما كان يصلي على كل غائب إنما صلى على واحد من النجاح. والناس يموتون في كل مكان، عليه الصلاة والسلام يموت في مكة الناس في مكة ولم يصلي على الغائبين إنما صلى على النجاح خاصة، فدل على أنه لو صلى على من كان مثله إما يقدر خصوصية ولا وما لا يخص النجاسه كما قال بعض اهل العلم ولا دليل على التخصيص، ولكن اذا صلي على من لو كان في الاسلام الحق له بالنجاسه بقيامه بالدعوه الى الله او بحمايه المسلمين او نشر العلم للمسلمين وغيرهم ونحو ذلك هذا يلحق النجاسه ويصلى عليه اذا كان غائبا. نسال الله ان يكرم رسوله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في ثلاثة أسواب يمانية فيهم سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وعن أم يقيس الأنصاري رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وخبر وجعلن كل خير كافورا أو خير من كافور فإذا قرأتن فأذنني فلما قرأنا أذنا فأعطانا حفظه فقال أشعرنها إياه. وفي رواية أو سبعا وقال إذن ببيانها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها. وأن المعطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقعت راحلته فوقصت أو قال فأقاصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرحيا. وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه.
هذه الأحاديث الدلالة أن تتعلق في تكفين الميت وتغسيله قد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب تغسيل الميت وعلى وجود تكفينه وانه يغسل كفنا ويصلى عليه، يعني الميت مسلم يجب ان يغسل من بين كفنا ويجب ان يصلى عليه كل مكان. وهذه المكانه في الله المسلم ورحمته لأفضل أهله، أنه يغسل وينظف ويطيب ويصلى عليه بعد التكفير ويدهن ولا يجعل كذيه على الطرقات، بل أكرمه الله بتحصيله وتكفينه وتطيبه والصلاة عليه ثم تكفيره ومرائه الأرض حتى يخرج يوم البعث من النشور. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بثلاث أكواب بيت وريح من قصر ليس فيها مريض ولا إناء، وفق الله الصحابة ودخلوا في هذه الأكواب في ثلاث قطع ثلاث يفات وسقط واحدة فوق واحدة، يسكنون يسمون مرجان بلدة يقال لها سكوت اليمن وضعوا على هذه اللفائف ثم وضعوا عليه وربطوها وطيبوها عليه الصلاة والسلام وصلى عليه المسلمون فراجع ثم نزل عليه الصلاة والسلام. فليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. وإن كان فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة بين كفنه بقميص، فإذا جاء فيه قميص وعمامة ولبابة أجزأ قول الله واحدة كانت واحدة ويأتيها كله ويضبط راس ما فوق الراس ويضبط ما فوق ما تحت الارجل ويضبط الوسط حتى لا ينكشف، ثم يوضع في جحده ربوطا وتحل الربط بعد ذلك وتبقى تحل وتبقى من محلها المحلول. وهذا الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابه هو الافضل كالرجل ان يفكر بها ثلاثه اكواب لفائف واحده فوق واحده العافيه توقي راسه ورجليه وركبته بيض ابيض مسحور او مسحور ابيض قرصه من الكتب، هذا هو الافضل. وان كنت به واحده الى واحده فلا باس ساعه ركبتك وان لم يرقب ولا في واحده، لكن اذا جاء في ثلاث او في اثنتين فنعم والله احسن والثلاث افضل. وفي عن علي ان كنت سبب الاذان عليه الصلاه والسلام لكن يسرى به ضعف ومحبوب ما روى الطائفه رضي الله عنه ان كنت في سبيل هذه الادوار، وما روايه عن ان كنت عليه الصلاه من سبعه هي روايه من الله من طريق عبد الله بن محمد الخليل وبين حديثه. وفي هذه الضحيه رضي الله عنه بن سيده الانصاريه دلاله على ان تكرار الغسل افضل، ولهذا لما مات بنت بني زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لغاسلاتها اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك، بل رايت ان ذلك يعني حسب الحال الثلاث افضل، والغسل واحده كفى اذا اوفي عليهن مره طويله كفى هذا الواحد، لكن اذا كبر الغسل ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات اذا دعت هذه الليله ثم اطلق فلا خوف لأنه مكحاج على فصلاة، فإن دعت هذه إلى الزيادة لوسخ كثير أو سقاط كثيرة يزال حتى ينظف. والسنة يكون ماء وسجر لأنه التنظيف التمييز ماء وسجر، وإن لم يجد سجر يكون في باب السجر كالإسنان والصابون ونحو الشمس ونحو ذلك ما ينظف، فالصيف افضل من الجسر ونفضل يكون فيه كافور ثم غسل الاخيره فيها كافور طب معروف صم بالجسد يطيب الرائحه، ثم غسل الاخيره شيئا من الكافور لطيب رائحه الجسم ولتصميمه وتقويته بعد الغسل. ويبين في ملامنك او ذنيك او باطل ملامن الزيت وقوته من احياء راسه مطيب بالمسك او غير من انواع الطين او العود او الورد ثم يطيب طيب له الاخام ثم هذا مشروع الا المحرم فلا يطيب، لان المحرم ما دون المحرم لا يطيب. ويكفى في بيت ما ياتي عن ابن عباس لما مات رجل بمحرم في عرفات وهو مغسل بماء وسدر ولم يرد التكرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على انه يكفي مره واحده لو جاءت مره واحده اجري عليه مره مباركه فان يكفي من الاسف فهو افضل ما اتقى به حديث عظيم. وانا يكفر الى البيت يعني اشاره وان جاءه ولا يغطى راسه ولا وجهه والاستشاره من المحرم وما يقدر وكان ملبيا ولا يحمد والحمد الطيب فالحمد لا يطيب لكن محرما بل يغسل ويكفر من عليه من ذلك ورداء ولا يغطى راسه ولا ينجو ولا يطيب لانه محرم. ثم غير المحرم فانه يغسل ويطيب كما تقدم ويخرج من ثلاث غسلات وإذا أخذ إلى خمس أو أكثر فلا بأس يزاد في غسله إذا كان هناك حاجة في أرشاح له ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس فيكون رسول الله وصدق إن تيسر الصدق فإن لا تيسر فبغيره من المزيلات كالإسنان كالأعراض كالمعروف وكالصابون والشم ونحو ما يسلم ويوضح ويعني الأخير كفورا في المعروف بجانب رسول الأخير. والسنة هي من الميالي خاصة بجنان يرفعها قليلا فإن خرج من الخيط نجاه بخيط الخرطة خرج من البول أو غايت نظف الخرطة ونصب عليه الماء ثم أعلى الصلاة أصابع نظف فمه من النار في أصابعه من النار بعد ماء قليل ونصفه ونظف أنفه أيضا من النار وغسل وجهه ثلاثا أفضل ثم يفيه ثلاثا ثلاثا يفتح راسه واذنيه راس القدميه ويقص الصلاه ثم يصب الماء على راسه مع السجن ويصب راسه بالسجن وراس السجن ثم يدير الماء على جنب الايمن ثم الايسر ثم يتم غسله ثلاث مرات على هذه الحاله. فان دعت الحاجه راى الله الغاسل ان يحتاج الى اكثر اذا كان رجل او غاسله اذا كان ما تحتاج الى اكثر زاد من الغسلات الى خمس الى سبع عزم الحاجه. وإذا كان مرخ أو رجل الرأس بأجل الطرور هذا أفضل يفتل بأجل الطرور يعني لم يجمع قرنان والذؤابة تجعل الذؤابة واحدة والقرنان حميلتان وتجعل كلها خلف الأخر كما قال الرسول بن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم إزارة خطر الإزارة ولا شعرها إياه فيما جعل في من البركة فيما في إزارة من البركة ما استجاز لها صلى الله عليه وسلم فأحب أن يكون إزارا لها والبركة تفضل بخمسة أدوار أفضل إزار رداء وخمار ورثافتين إزار القميص وخمار ورثافتين هذا أفضل ويكون مثل لباس واحدة أو القميص ولباس كذا أو القميص ولباس وخمار كذا والأفضل قميص وعيار وخمار على رأسها ورفاقتين فالأحمر في حقها. وفق الله ربنا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تبعونه عن رقابكم. وعن ثورة بن جند بن رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وعن نبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من
الصالحة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الصالحة والحالقة والشاقة.
الله أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام الجنائز والميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أسرعوا بالجنازة فإن كنتم صالحا خير تقدموا العينين، وعندكم سوى ذلك شر تضعوا مع إيقاظكم. هذا يدل على شرعية المسارعة بالجنازة وبدعوتها وعلى حرصها بين أرجل أهلها، لأنها إما أن تكون صالحة خير تقدموا إليه إلى أولى من رياض الجنة وإلى خير عظيم وراحة من الدنيا وشرفها، وإن تكون غير صالحة فإذا أسلمها عن الأهل وشر الوضع على الرقاب رقاب هذه النحل. والجماعه الاخرى الذين تكلموا ان حملوها تقول ان كانت صالحه قدموا يقدمون بما بشرف من الجنه والقضاء، وان كانت غير صالحه غافيه وانها اين فيقومون بها، لانها قد بشرف الشر ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا يوجب لاهل الاسلام أن يعلم في جنائزهم وأن يحرصوا على البدال بها والإصلاح بها وعدم تأخيرها إلا لعلة شرعية. وفيه أيضا من الفوائد وجوب الاستعداد للآخرة والحذر من هذا الموقف العظيم، فإن الأجل يهجم على فرصة، وينبغي أن يستعد لهذا اليوم وأن يحرص على الاستقامة على طاعة الله ولزوم التوبة من معاصيه وتقصيره حتى إذا هجم الأجل فإنه على خير حال. الحديث الثالث عن معاذ رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم نقسم عليها. هذا يدل على ان نهي من اتباع الجنائز بمثل النساء الى المقابر، اما الصلاه عليها فلا باس، لو تصلي على الجنازه في المسجد او في المصلى او في البيت الصلاه مشتركه بين الرجال والنساء، اما اذا هذا المقابر فلا تزال، لا تزال المقابر ولا تبع الجنائز، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى هنا عن ذلك. نقول فلم يزل قولها لم يجمع علينا، فهذا فيما تظنه وفيما تغرها ان لم يكن بذلك تاثير لعنهن او امر بالله عليهن او غير ذلك، بل في انه مطلق ويبقى هو كافر. النهي المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كافر في المنع، المنع النساء من اتباع الجنائز الى المقام، وذلك لانهن صبرهن قليل ولأنهم غير فمن دعوة الله ومن إحسانه ومن فضله على عباده منع النساء من ذهاب إلى القبور واتباع الجنائز لئلا يخشن الناس. والحديث الثالث عن صبر أبي يوسف رضي الله عنه يقول: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة فقام وصبها. السنة إذا صلى جماعة البيت مع المرأة يقول وسطها حيال وسطها حيال عجزتها، وإذا صلى الرجل يقول حيال رأسه، هذا السنة. أما قول بعض الفقهاء حيال صدره فلا دليل عليه، إنما السنة أن يقول عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا السنة. والناس خير إلا إذا كان واحدا فيكون عن جميع، أما إذا كان جماعة غير أكثر يكون خير، ونفهم الرسل يكون ثلاثة إذا تيسر ذلك. لما جاء في الحديث رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه وقت الصبح رايتم، يعني وجدت له جنه. في الحديث الاخر: ما ان الرجل يصلي عليه اربع رجلا لا يشرع بالله شيئا كل من يشرع له الا شفاعه وقعه به. والحديث الرابع علي ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان لا يشرع له بريئا من السارقه والحارقه من الشاق. من يصلي الحج ويلميها على الوجاء يشق الثياب ويضع الجنود، فبرئا من الصالقه وهي التغليف وهي التي كفر صوتها عند المصيبه. هذه بعد صالقه وهي النائحه، والشاقه يشق ثوبها او خمارها. فقرر ان تبرئ من الصالقه والحالقه والشاقه، والحالقه التي تهب شعرها وتنجره، كل ما لم يكن من الكبائر فيجب الحذر من ذلك. فلا يلق الثياب على الموتى، ولا لق الخدود، ولا وضع اصناف بالنياحه، ولا حق الرؤوس، ولا نتفها، كل هذا لا يجوز، بل هذا من الجزء المحرم. والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجوع او دعا بدعوى الجاهليه. الواجب على المؤمن الصبر، وهكذا المؤمنة عليهم الصبر والاحتساب والحذر من الجزع. فالجزع يكون بشق الثياب او طرف الصوت بالمكاء او ضرب الخدود او حق الشعر او ما اشبه ذلك ما يدل على الجزع والتصحر. اما البكاء من دون صوت كعب العين فلا باس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم قال ان يجرح وقلبه يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب، فان بفراقك يا ابراهيم نحن منه. فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب.